موقع كنيسة السيدة العذراء مريم الدمشيرية بمصر القديمة www.stmarydamshiriya.net.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين. ليلة تاني كمان وبعد كده نودع صيام الست العذراء أم النور. طبعا صوم العذراء من الأصوام المحببة لنا جميعا، يعني كلنا بنحبها وكلنا بنحب نصوم صيامها، ويمكن الصوم الوحيد اللي كل الأسرة بتصومه، الكبير والصغير، الولد والبنت، العجوز والطفل الصغير، الصحة حلوة والمريض، يعني الكل بيشترك في هذا الصوم اللي هو باسم السيدة العذراء. وصوم الست العذراء من الأصوام كمان اللي فيها نوع من النسكيات شوية، وهي الناس اللي تحب كده، يعني يمكن الصوم الكبير بيتصام عادي، أما صوم الست العذراء فيعتبر من ضمن الصيامات اللي ناس كتيرة نادرة ان ممكن تصومه بطريقة معينة حبا للعذراء أم النور أم إلهنا يسوع المسيح. فكل سنة وانتم طيبين. بنعمة المسيح النهاردة عاوزين نتأمل في حاجات كتيرة مرت بيها أم النور وجعلتها لنا مثالا نقتدي به. الحقيقة لو شفنا تاريخ حياتها هنلاقي تاريخ حياتها كله ألام، كله ضيقات، كله مشقات، علما أن أم النور لما ابتدت في طريق حياتها أو ابتدت تظهر للحياة وابتدت حياتها حتى بعد ما جاء ابنها يسوع المسيح، كانت بنت صغيرة، بنت فقيرة، بنت ليس لها حول ولا قوة في أي شيء من الأشياء. فتلاقيها لقينا أن نشوف أن مرت بظروف كثيرة جدا، وده اللي خلى أن كلنا نحبها وكلنا نقتدي بها. أم النور مرت بألام كثيرة جدا ولكن صبرت على هذه الألام، مرت بضيقات كثيرة جدا وصبرت على هذه الضيقات، وده اللي جعل أم النور ليها الشهرة العالمية. والحقيقة في حاجة لطيفة، ان لما جت لها البشارة وعرفت ان المخلص سوف يأتي منها، قالت حاجة لطيفة جدا، قالت هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. وفعلا نلاقي كل الأجيال على مر السنين من يوم ما تعرفت أمنا العذراء وكل الأجيال تحبها وتطوبها وتسبح اسمها، لدرجة أن في حاجة عجيبة، أن صوم العذراء ده هو الصوم اللي فرض على الكنيسة، يعني الكنيسة ما قررتش صوم العذراء، ده الناس من حبهم للعذراء ومن حبهم لسيرتها ولشفاعتها كانوا يصومون أصواما باسمها. فلما لقت الكنيسة ان في ناس كتيرة بصوم الأصوام دي، فابتدت الكنيسة تقرر لها صوما لمدة 15 يوم، يبتدي من اول مسرة الى 16 مسرة اللي هو من 7 اغسطس الى 22 اغسطس. ليه؟ لان العذراء كلنا بنحبها، لأن هي أمنا جميعا. العذراء لما مرت بالألام دي كلها فعلا مش غريب عليها، لأن ابنها اللي ولد منها ده رجل أوجاع وألام، وفعلا المسيح طول حياته على الأرض كانت كلها مضايقات وكلها ألام، وجاء من أجل هذه الألام لكي يرفعنا إليه إلى السماء محررين ومخلصين بدمه الزكي الكريم. العذراء مريم لما ابتدت حياتها، كانت اولا هي نذيرة الرب، امها ما كانش عندها اولاد خالص، وبعد كده لما جت لها البشارة بولادة مولود فنظرت وقالت اذا جه المولود ده هيكون نذير الرب. وفعلا العذراء مريم ابتدت ان تكون نذيرة للرب، وابتدت حياتها في الهيكل، وكان عمرها حوالي 3 سنين. دخلت الهيكل وعمرها 3 سنين، وبعد فترة صغيرة عندما وصل عمرها 6 سنين مات والدها، فكأنها تيتمت وكان عمرها لسه 6 سنين. وطبعا كلنا نعلم ان العذراء مريم كانت عيلتها فقيرة، ليس لها من القوة والجاه، كانت عيلتها عبارة عن أب فقير وأم فقيرة، ولكن لا ننسى أن أصلها كان ملوكي. يعني العذراء مريم لو حبينا نعرف سلسلة النسب بتاعها نلاقي أبوها أو جدها الكبير خالص كان داود النبي اللي أتى السيد المسيح من نسله، وأيضا يوسف خطيبها كان بنفس الصورة، برضو إنسان فقير، إنسان لا يملك شيء، ولكن أصله من فوق كان الأصل الملوكي، اللي هو برضو داود النبي، اللي هو أصلا من سبط مين؟ من سبط يهوذا. عشان كده المسيح دعي ابن داود. العذراء مريم مجرد ما وصلت ل 12 سنة ابتدى الهيكل يفكر لها أن يخطبها لخطيب. وطبعا نظيرة الرب لابد أن يكون خطيبها رجلا برا، لأنها كانت ملك الرب، فوجدوا أفضل إنسان في ذلك الوقت كان الرجل البار يوسف النجار، فاختاروه لها أن يكون خطيبا. وطبعا كلنا نعلم أن الوحي نفسه شهد على يوسف أنه كان برا، فلم يرد أن يشيرها، بل أراد تخليتها سرا. فعلا العذراء خطبت ليوسف النجار، والخطوبة في ذلك الوقت في العصر اليهودي لها شريعة ولها نظام معين. يعني ايه؟ يعني الخطوبة بالضبط زي اللي بنسميه دلوقتي نص اكليل، يقول لك هنعمل نص اكليل. نص اكليل يعني يعتبر كأنه زوج او زوجة في شبه القانون حقيقية، ولكن لم يتم إلا بعد فترة ويكتب الكتاب الكامل، اللي هو دلوقتي عند الديانة الأخرى اللي بيسمى كتب الكتاب والدخلة. يعني الأول يكتبوا الكتاب وبعد فترة تبقى الدخلة. هو ده النظام اليهودي اللي كان ساري زمان، الأول يعملوا شهر أو عقد إن دي خطيبته، وبعد فترة يحصل الفرح الكامل وتبقى زوجته. فبالصورة دي العذراء مر عليها نفس الظروف، كتبت كتابها أو خطبت ليوسف البار يوسف النجار اللي شهد الكتاب ببره. تمر الأيام وتأتيها البشارة، ويقول لها الملاك يا مريم الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، والمولود منك يدعى قدوس الله. فعندما سمعت بهذا القول أطاعت وقالت هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. وفعلا برضو سلمت نفسها لله، ولكن ما تكلمتش، ما راحتش ليوسف وتقول له ده حصل النهاردة، جالي ملاك وقال لي كذا وكذا كذا، يا ترى الموضوع ده صح ولا غلط، يا ترى الكلام ده حقيقي ولا لا. ولكن العذراء كانت تتصف بالصمت، لا تتكلم كثيرا، وفعلا لم تتكلم بهذه البشارة بل حفظتها في قلبها. والملاك قال لها ايه؟ قال لها ده هو نسيبتك اليصابات حبلة في الشهر السادس بمولود. وفعلا عندما سمعت بهذا تحركت على طول بسرعة وسافرت وطلبت أن تخدم نسيبتها إليصابات وتفرح لها بالمولود اللي ربنا ادولها بعد سنين طويلة هي وزكريا الكاهن. راحت لإليصابات، سافرت مشوار طويل جدا وذهبت إليها لكيما تخدمها، وفعلا عندما اتفتح الباب وشفتها إليصابات الروح القدس حل على إليصابات، وعلى طول أول ما شفتها قالت هو من أين أن تأتي لي أم رب إلي. وتعتبر إليصابات أول واحدة اعترفت أن العذراء مريم هي أم الله أو أم الرب. فأول ما شفتها إليصابات قالت لها من أين أن تأتي أم رب إلي. وفعلا جلست عندها فترة من الزمان إلى أن ولد يوحنا المعمدان، ثم رجعت مرة أخرى إلى بلدتها الناصرة. وهنا حدث شيء صعب جدا، ابتدى الحمل يظهر على العذراء، وابتدت الكلام أو التهمسات تسمعها من خطيبها يوسف البار أو يوسف النجار، لكن لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. ويوسف البار أول ما شاف الحمل استغرب، إيه اللي هيحصل ده؟ بنت كانت في منتهى الأخلاق والأدب ونزيرة الرب، يحصل لها هذا الفعل الشنيع؟ ماذا أفعل يا رب؟ واستغرب يوسف النجار كيف يفعل في هذه المصيبة؟ خطيبته حامل وحملها لم يكن منه لأنه لم يتم الزواج، فماذا يفعل؟ إذا بلغ الهيكل هترجم لأنها امرأة زانية، وإذا سكت هيستجوبوه ليه ما بلغتش عنها، ويرجم هو وترجم هي أيضا، يعني هي تموت لو بلغ عنها، ولو لم يبلغ عنها الاثنين يموتوا بالرجم لأنهم مشتركين في الفعل القبيح. فماذا يفعل؟ ففكر كثيرا واحتار كثيرا، والعذراء شعر بكل هذه التطورات ولكن لم تستطع أن تتكلم أو تدافع عن نفسها. ماذا تقول؟ هتقول له ده من الملاك، يقول لك كذابة، ملاك اللي قال؟ طب ما قلتش ليه من زمان؟ طب ومين ازاي الملاك يجي لك ويقول لك كلام زي ده؟ وازاي يصدقه أي واحد عاقل؟ أو إذا أنا صدقته الناس هتصدق الكلام ده كله؟ فكانت في حيرة شديدة جدا وفي آلام فوق الوصف، ولكن عندما رفعت نظرها إلى السماء، نظرت السماء إليها وإلى خطيبها يوسف البار، فظهر له في الليل ملاك في الرؤية وقال له يا يوسف لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لا شوفي قال له إيه، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، يعني دي امرأتك دلوقتي مش خطيبتك، دي امرأتك دلوقتي، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي هو بها من الروح القدس، هتجيب واد وتسميه يسوع لن يخلص شعبه من خطاياهم. فحلت المشكلة السماء على طول، وأصبح الأمر واضح أمام يوسف لأنه علم تماما أن هذا الأمر من الله. قبل كده يوسف لما شاف الحمل الصعب جدا لأنه كان برا مش عاوز يبهدلها أو عاوز يشتكيها، فقال أعمل طريقة بسيطة، أنا هجيب اتنين يشهدوا أني أنا بكرهها وبالصورة دي أطلقها وملياش علاقة بها. ولكن عندما فكر في ذلك ظهر له الملاك وقال له لا تخف يا يوسف أن تأخذ مريم امرأتك. وليه قال له امرأتك؟ عشان يبقى هو قدام الجميع ان هذا الطفل ابوه يوسف، وبالصورة دي امام الشريعة سلوكها كامل لا يستطيع احد ان يلومها. وبعد كده لما تيجي تولد الطفل طبعا لازم يقيد باسم ابوه، فابوه في السجلات اللي هو يوسف النجار، ولكن في الحقيقة ابوه هو الله في السماء، ودعي يسوع ابن الله. مرت التجربة دي وجت لها تجربة تانية، كبر الحمل في بطنها، وعندما تلد ويز أمر يصدر من أغسطس قيصر ويقول كل واحد ينزل يسجل اسمه في البلد اللي اتولد فيها عاوز يعمل إحصاء. فالعذراء كانت في ألام صعبة شوية وفي تعب، لأن بنت صغيرة بتاعت 13-14 سنة وبنت يتيمة ملهاش أب، وإذا كان أمها امرأة فقيرة ليس لهم سند ولا عيلة ولا ناس ولا أهل. فاضطرت أن تستسلم وركبت الحمارة على الحمار وذهبت مع يوسف، لأن كان زمان وسيلة الانتقال اللي هي الدواب سواء الحمير أو الأحصنة أو الجمال، ما كانش فيه عربيات ولا أي حاجة، وكان ينتقلوا من مكان لمكان في أيام، يعني ممكن الرحلة تاخد معهم يوم واثنين وثلاثة في السفر لغاية لما يصلوا إلى المكان اللي هم هيروحوا فيه. فتحركت العائلة أو تحركت مريم من الناصرة فوق، وبعد كده ابتدت تنزل إلى أن وصلت إلى أورشليم وذهبت إلى بيت لحم، بيت أهلها وبيت مسقط رأسها. ولكن عشان دول ناس فقراء ما حد سأل فيهم، يخبط على كل بيت يا جماعة استضيفونا، مش لاقين مكان، ما حد سأل فيهم. وأخيرا جاءت ألام الوضع، جاءت ألام الوضع لكي ما تضع طفلها، فصرخت وقالت له يعني شوف لي مكان أقعد فيه، فلم يجد مكان لا في فنادق ولا في بيوت. وأخيرا وجدوا مكان عبارة عن مكان كانوا يستضيفوا أو يحطوا فيه الدواب أو الحمير أو الجمال لكي ما تستريح وهي موجودة في المكان. فدخلت هذا المكان وطلبت من يجد أو من يولدها كالقابلة أو الداية. احتار يوسف ماذا يفعل، وذهب يجري لكي يبحث لها عن وحدة تولدها. وفي اللحظة دي ولد الطفل يسوع في هذا المكان الحقير، مكان لا يحتمل إنسان أن يجلس فيه، مكان كله قذرات لأن مكان البهايم مين يقدر يقعد فيه. ولكن العذراء جلست في هذا المكان وولدت طفلها يسوع. هتولي كده أفقر إنسان تعرفوه، ولما حب يولد هيولد في مكان زي ده، على الأقل هيروح المستشفى، أقرب مستشفى ليها يروح ويولد ببلاش ومفيش أي فلوس يدفعها، والمستشفى فيها كل الإمكانيات. ولكن العذراء مريم لم تجد أي عناية في الولادة، وولد الطفل يسوع في مكان حقير ولم يكن بجوارها أي إنسان. ونعلم كلنا عندما تلد المرأة يكون قرايبها جنبها سواء والدتها أو إخواتها أو معارفها، ولكن العذراء لم يكن إنسانا بجوارها. فتصوروا النفسية كيف تكون، كيف تكون لهذه الفتاة الصغيرة ولأول مرة تلد في حياتها. فكانت في ألم شديد، ألم نفسي وألم جسدي أيضا، ولكن الله لم يتركها والسماء لم تتركها. وفي الفترة دي بعد الولادة أتى إليها يوسف ومعه الداية أو القابلة اللي هي اسمها سلومي. سلومي لما جات وشافت البنت الصغيرة دي ولدت بالطريقة دي استعجبت وقالت مش ممكن، دي حاجة مش طبيعية. وعندما أرادت أن تتأكد من الولادة فيديها شلت، ولكن المسيح الطفل قد نظر إليها فعادت مرة أخرى وآمنت سلومي أن الولادة ولادة إلهية، لأن العذراء ولدت وبتوليتها مختومة كما هي، ودي عمرها ما بتحصل في أي وضع إنساني أو أي وضع بشري. عشان كده احنا دايما نقول العذراء ولدت وبتوليتها مختومة، ودي تسمعوها في الاسم اللي بيصليها أبونا في القداس. والعذراء دائمة البتولية أيضا لأنها لم تتزوج ولم تجتمع برجل، لأنها أم الله وهي أم إلهنا يسوع المسيح. الطفل اتولد وهما في فقر شديد، وبعد ذلك بفترة صغيرة، طبعا الفترة دي السماء لم تنساهم مع الألام الشديدة دي، لكن دايما ربنا يدينا فرح في الألام والصعوبات، تلاقي ربنا يخلينا نمر بيها، ولكن في نفس اللحظة نلاقي ربنا يدينا حتة يسعدنا ويفرحنا بيها. فنضرب نفس الصورة، في الفترة اللي هي فيها في ألامها دي، بصت لقيت ايه؟ السماء ترنم والملائكة ترنم للطفل وتقول المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. تلاقي الرعاة جايين جري ويدوروا عليها ويشوفوا المولود ويقول لهم رأينا الملائكة تقول ها ولد لكم اليوم في مدينة داود ولد أو طفل، وهكذا إعلانات حلوة جدا. وبعد شوية يلاقوا ناس جايين من المشرق، مكوس، ناس غني جدا جايين بهدايا، ويسجدوا للطفل ويقولوا هذا هو ملك اليهود، ويقدموا له هدايا. كل الحاجات دي فرحت قلبها وجعلتها مرة أخرى تستعيد بفرحها السمائي، لأن هي تعلم تماما الذي جاء منها هو مخلص العالم رب المجد يسوع. تطلع من التجربة دي تدخل في تجربة تانية. هيرودس الملك عرف عن طريق المجوس ان في طفل اتولد وده ملك اليهود، فقال كل طفل اقل من سنتين يموت بالسيف. وفعلا طلع وبعت جنوده لمدينة بيت لحم، وبعد كده قعد يموت في الاطفال الصغيرين اللي كلنا نعرف عنهم، اللي هم 144,000 اطفال بيت لحم الذين استشهدوا لانهم قتلوا لألا يكون منهم ملك على مدينة اليهودية. في اللحظة دي الملاك ظهر ليوسف في حلم وقال له اطلع يا يوسف، خد مريم امرأتك وخدها هي والطفل واطلع بها على مصر، وروح هناك مصر. اروح مصر؟ طب ده انا ما اعرفش اوصل لها، ودي بلاد بعيدة جدا عني، ودي بلاد لغتها ما اعرفش افهم اتفهم معاها، ودي بلاد بيقولوا ناسهم صعبين جدا وقاسين جدا، توديني المكان ده؟ ايوه روح، انا بقول لك روح وخليك هناك واوعى ترجع لغايه لما انا اقول لك. وفعلا اطاع وركبت العذراء والطفل يسوع الدابه ومعهم يوسف النجار وسلوم ايضا، وذهبوا الى مصر. تصوروا واحده ليها طفل صغير وتسافر من فلسطين إلى مصر، خدت أيام وأسابيع وممكن توصل لشهر وأكثر من شهر. والطريق في الوقت ده كان مرعب، فيه الحيوانات المفترسة، فيه قطاع الطرق، فيه اللصوص، يعني الطريق ما فيهوش أمان. فاحتملت العذراء ودخلت أرض مصر، وللأسف الشديد لم يستقبلها في مصر منزل يريحها أو يقبلها بسلام، فتعبت كثيرا، لفت كثير، خدتها من الشرق لغاية الغرب، وخدتها من الشمال لغاية الجنوب، لفت أماكن كثيرة في مصرنا الحبيبة، وللأسف الشديد ما فيش مكان استقبلها بترحاب. عندما ذهبت إلى مكان اللي هو دلوقتي المطرية وطلبت أن تأكل هي وطفلها، فرفضوا أن يعطوها أكلا، فيقال إلى الآن وفعلا في شارع إلى الآن في المطرية الخبز فيه لا يختمر أبدا، لأنهم رفضوا أن يعطوا خبزا لهذه السيدة وكمان أيضا لطفلها. كان مفيش بيت يستقبلها، فكانت تستظل تحت أشجار لكي ما تتقي حرارة الشمس. وإلى الآن في شجرة برضو في منطقة المطرية تسمى شجرة مريم، دي استظلت تحتها العذراء عندما كانت لا تجد ماء أن تشرب منه أو تحمي طفلها، فكان الله ينبع لها مية من الأرض وتصبح العين دي، وإلى الآن العين دي موجودة برضو، اسمها بئر مريم، وبعد كده كانت تغسل هدوم الطفل وترمي ميتها على الأرض، فالله أنبت في الأرض دي نبات حسن الريحة اللي هو يسموه البلسان، اللي بيتاخد منه دلوقتي عطر جميل جدا يدخل في عمل الميرون المقدس. العذراء لفت كتير في مصر وتعبت كتير جدا، لكن لا حول ولا قوة، ولكن نشكر الله اني اتت الى مصرنا الحبيبة وتباركت ارض مصر بها. نشكر الله ان لها اماكن كثيرة في مصر تسمى باسم العذراء وتباركت باسم العذراء، وكلكم انتم عارفين في مصر القديمة اماكن كثيرة اتت اليها السيدة العذراء، منها مثلا مكان المغارة بتاعتها اللي موجودة في كنيسة ابي سرجة وراكم او جنبيكم بشوية، ولها اماكن كثيرة جدا خدتها، راحت للصعيد، وصلت للصعيد، والى الان في اسيوط يوجد الكنيسة الاثرية فيها المسبح بتاعها، ده كان الحجر اللي حطت العذراء عليه الطفل يسوع، وكانت يعني ينام عليه او يقعد عليه، والى الان الحجر ده موجود اللي هو المسبح في الكنيسة الاثرية اللي موجودة في دير المحرة. زموا بئر مريم وموجود لغاية النهاردة وسط الملاحات، يعني المنطقة كلها ملاحات، يعني ملح يعني، ولكن في وسط الملح طالع بير ميته عذبة، وإلى الآن البير ده موجود تحت إشراف وزارة السقاء السياحة، وإلى الآن الأجانب أو اللي عايز يروح يزور في منطقة اسمها الحمرة جنب وادي النطرون. فالأرض تباركت بالعذراء مريم، وطبعا يشرفنا أكثر وأكثر حتى تجليات العذراء مريم كانت في أرضنا الحبيبة اللي هي مصر، زي ما أنتم عارفين في العذراء الزيتون تجلت العذراء مريم، وفي كمان الشهيدة دميانة في شبرا برضو بنفس الصورة، وأيضا في أسيوط وفي أماكن كثيرة جدا تجلت السيدة العذراء. قعدت فترة هنا في مصر وتعبت فيها جدا، ولكن ربنا كان سندها، وأخيرا يأتي أمر من السماء يقول له ارجع يا يوسف أنت ومريم والطفل إلى أرض فلسطين، لأن الذين كانوا يطلبون النفس الصبي قد مات. وفعلا رجع مرة تانية ومر بالرحلة كلها الصعبة إلى أن وصل إلى أرض فلسطين، واستقر هناك أيضا في مدينة الناصرة. العذراء مريم شافت الطفل يسوع وابتدى يكبر قليلا قليلا، وشافت كل تحركاته وعشرتها إلى أن ابتدى خدمته في مدينة اليهودية جمعاء. رأت كيف كان اليهود يدبرون له المكائد، رأت كيف كان الفريسيون يحاربونه بقوة، رأت كيف كان الكهنة يطلبون أن يقتلوه. كل الحاجات دي شافتها. ماذا تفعل أم وهي لا حول لها ولا قوة؟ ماذا تفعل؟ كيف تفعل؟ ما لاش حد يسندها وما لاش حد يقويها، ولكن كل هذه الأمور كانت تحتفظ بها في فكرها وفي قلبها أيضا. وأخيرا رأت العذراء مريم كيف مر ابنها بالأسبوع الأخير من حياته، كيف كان ابنها يذهب ويقبض عليه بستان جسماني، ويقبض عليه الرعاع وجند الهيكل والناس اللي كانوا حاقدين عليه، كيف سقوه كبذنب وهم ماشيين في الطريق في وصف الليل عشان يقدموه للحكام. رأتهم وكيف يدخل هذا الطفل إلى بيت حنان وقيافة ويحاكم أمامهم كمذنب. رأتهم أيضا وهم يجرجروه من رؤساء الكهنة إلى بيلاطس، ومن بيلاطس إلى هيرودس. رأتهم كيف كان هيرودس يتريق عليه ويشتمه، وكمان يلبسه لبس يتهزأ به. رأت كيف كان يجلد ابنها الحبيب يسوع، رأت كيف كانوا يدفلوا عليه وكانوا يتريقوا عليه. ورأتهم أخيرا وهو حامل الصليب في الطريق رأتهم وهم يسمروا يديه ورجليه، رأتهم وهو يرتفع على الصليب وكل ألم، حتى طلب الماء أن يشرب ولكن لم يستطيع أن يشرب لأنه رفض أن يأخذ شيئا منهم. رأت كل هذه الأشياء، رأت كيف ابنها كان يتألم على الصليب.